بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، مرحبا بكم جميعا. في هذه الكلمة أو الكليمة التي موضوعها بيان شيء من فضل اللغة العربية وشرفها، تشجيعا للطلاب الذين يسجلون في هذا المركز الذي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله مركزا مباركا نافعا على في تعلم اللغة العربية على طريقة أهل السنة والجماعة. فالكلام في شرف اللغة العربية وفضلها قد يكون مناسبا لمن لم يشرع بعد في تعلمها، حثا له على سلوك هذه الطريق، وقد يكون نافعا لمن شرع في هذا استشعارا بعظم النعمة من الله عز وجل عليه بأن هيأه لهذا وحبب إليه تعلم العربية بعلومها. مما ينقلون عن بعض الأعراب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني أنه سئل بما عرف ربه فقال بنقض العزائم وصرف الهمم. فكون الإنسان، يعني الإنسان أحيانا يكون عازما على شيء فينتقل إلى غيره من غير سبب ظاهر، كذلك إذا وجد نفسه قد وفق لسلوك طلب العلم عموما والبدء بعلوم اللغة العربية فهذا من أعظم التوفيق، فيحتاج أن يستشعر عظم هذه النعمة ويذكر نفسه بها. أما في ما يتعلق بشرف اللغة العربية فيكفي في بيان شرفها وفضلها أن الله تعالى تكلم بها، فالله سبحانه وتعالى تكلم حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته بهذا القرآن الذي هو بين أيدينا، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وكل آية في القرآن فيها وصف القرآن بأنه بلسان عربي دالة على فضل اللغة العربية، وسيتبين هذا بذكر بعض النقول عن أهل العلم. كما أن هذه اللغة هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا هي لغة الشريعة ولغة هذا الدين العظيم الذي لا يفهم إلا باللغة العربية، فهي السبيل الوحيد مع غيرها من الآلات لفهم هذا الدين فهما صحيحا. قال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مفسرا لهذه الآية قال وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل الله أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فانظر يا رعاك الله كيف أن الله عز وجل جمع لكلامه كل وجوه الفضل، فاجتمعت كل وجوه الفضل في القرآن الكريم. والذي يعنينا هو ما ذكره أولا أن الله تعالى اختار هذه اللغة لحكمة عظيمة أو لحكم كثيرة، ومنها أنها أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، وهذا أمر ظاهر. ففي اللغة العربية قد تجد المفردة الواحدة ولها من المترادفات الشيء الكثير، قد تصل إلى 100 وقد تزيد في بعض الكلمات، وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. قال الشيخ السعدي رحمه الله في هذه الآية، قال: ومن بيانه، من بيانه وإيضاحه أي القرآن الكريم، أنه أنزله باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها، يعني أعظمها بيانا، المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. وكل هذا الإيضاح وكل هذا الإيضاح والتبيين لعلكم تعقلون، أي لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه وأوامره ونواهيه، فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه. قال تعالى: لعلكم تعقلون، أي تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. انتهى كلامه. وقال العلامة الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى معقبا على قوله تعالى بلسان عربي مبين، قال: فلما خص جل ثناؤه اللسان العربي بالبيان، هذه فائدة نفيسة، قال: فلما خص الله جل ثناؤه اللسان العربي بالبيان علم أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه. فكل اللغات لا تصل إلى البيان الذي هو في اللغة العربية، وهي دونه في ذلك، ذكره في كتابه الصاحبي. وقال الفراء رحمه الله: وجدنا للغة العرب فضلا على لغة جميع الأمم اختصاصا من الله تعالى وكرامة. قال: وكرامة أكرمهم بها، ومن خصائصها أنه يوجد فيها من الإيجاز ما لا يوجد في غيرها من اللغات، من الإيجاز وحسن البيان والتعبير في اللغة العربية ما لا يوجد في غيرها من اللغات. وبالمناسبة علي الطنطاوي رحمه الله له عبارة جميلة، يقول أن اللغة العربية من جهة البيان والجمال والإتقان في المرتبة الأولى بلا منازع، ويقول المركز الثاني والثالث شاغر ما في لغة، ثم تأتي يجعل هو اللغة الفرنسية والألمانية في المرتبة الرابعة، ويقول أن الإنجليزية تأتي متأخرة جدا عن هذه اللغات، أنا ما في هذه الأساليب، ما في، يعني كأنها من لغات الشوارع، ليس في هذا المستوى الأدبي. وكما تعلمون أيها الأحبة، فإن تعلم اللغة العربية هي السبيل الوحيد لضبط الدين بالكلية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، صارت معرفته من الدين. وهذا الشاهد أن تعلم العربية من الدين، من تعلم الدين، فليست شيئا زائدا من نافلة العلم، بل هي من تعلم الدين. وسيأتي ما يدل على أنه لا يمكن فهم الدين فهما صحيحا إلا بتعلم اللغة العربية. قال: صارت معرفته من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم. وأغلب النقولات عن شيخ الإسلام من هذا الكتاب العظيم الفريد في بابه، لا سيما في هذا الباب في اللغة العربية وفيما يتعلق بالتشبه ومخالفة الذين ليسوا على الصراط المستقيم. كذلك فإن تعلم اللغة العربية هي السبيل ليسلم المؤمن من الوعيد الشديد الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا يذكرونه من الأحاديث المتواترة. قال الأصمعي رحمه الله، وهو من أئمة اللغة، قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار.
أخصاب لفظ متعمدا في هذا الحديث.
أنا هذا عند أهل الحديث، أنا فقط أتيت باللفظ هذا، لكن وارد متعمدا، وارد متعمدا، والعلماء لهم فيه كلام، لكن المقام هو التخويف من هذا الأمر والتحذير منه، وإلا يتساهل فيه طالب العلم، وإلا يعني الذي يدخل ابتداء هو الذي تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ يراه الناس كذبا أو شيء من هذا القبيل. المهم على كل حال هذه تراجع هذه المسألة. لهذا قال رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. هذا نقله ابن الصلاح في المقدمة، هذا النقل عن الأصمعي، فهذا يدل دلالة واضحة على أهمية تعلم اللغة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس، هو أفصح العرب، ويحسن الرجوع إلى كلام ذكره القاضي عياض في الشفاء في فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام عظيم وجميل جدا يعني في بيان فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن تعلم اللغة العربية مما يحمل المؤمن على أن يكون على طريق سلفه الصالحين، ويبتعد عن طريقة المخالفين لطريقة السلف. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك رحمه الله: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. يعني هؤلاء السلف علموا أهمية اللغة العربية في الدين، وعلموا كذلك خطر التساهل في الكلام باللغة العربية لمن يعرف اللغة العربية. والآثار الواردة عن السلف كثيرة في العناية باللغة العربية، منها نقل شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم نقولا كثيرة. نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. فإنها تثبت العقل، وهذه فائدة عظيمة في الكلام باللغة العربية، لا سيما إن كان الكلام باللغة العربية الفصحى، وهذا هو المقصود، ليس العامية. العامية أهون من الكلام بلغة الكفار، لكن المقصود الذي يقوي العقل وينمي العقل ويقرب الرجل من عقول الصحابة رضي الله عنهم ومن فهومهم هو اللغة العربية الفصحى التي بها نزل القرآن. قال: فإنها تثبت العقل. والزبيدي في مقدمة تاج العروس له كلام نفيس في هذا الباب، في أن اللغة العربية تزيد في العقل، الذي يتكلم باللغة العربية عقله أقوى من عقل غيره، وذكر أشياء كثيرة في هذا الباب. كما أنها تزيد في المروءة، فمن خوارب المروءة أن يتكلم من يعرف العربية بغير العربية لغير حاجة، لغير مصلحة. أما أن يعتاد أن يتكلم بغير العربية وهو يحسن العربية، فهذا أمر يعني كان السلف يشددون فيه جدا ويرونه من خوارم المروءة. وعمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، هذا ذكره ابن أبي شيبة في المصنف، كتب إلى أبي موسى الأشعري قال: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي. القرآن هو أفصح الكلام، وكلام الله تعالى، فهو عربي ليس فيه لحن. ومن عجيب ما سمعت أحد من أراد أن يطعن في الإسلام زعم من هذا الزمان، يعني ليس أبو جهل أو أبو لهب هؤلاء العرب الفصحاء، لا من هذا الزمان، وهو لا يحسن الكلام بالعربية، أصوله من دولة عربية لكن هو لا يحسن الكلام باللغة العربية، وزعم أن في القرآن لحنا وخطأ، وهذا يعني من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام، أن يأتي رجل أعجمي في لسانه ويزعم أن في القرآن لحنا. لو كان في القرآن لحن لأدركه أبو جهل وأبو لهب، وهؤلاء كانوا حريصين غاية الحرص على الطعن في القرآن، فما طعن فيه أحد منهم بأنه فيه لحن وفيه شيء يخالف قوانين العرب ويخالف لغة العرب. لكن مع الأسف الأشد دهاء من هذا، ليس أن هذا الرجل يتكلم به، هذا أصلا داهي، هذه مصيبة من الدواهي العظام، لكن أن يصدق ويتابع على هذا، وأن يصل بهذا إلى تشكيك بعض المسلمين العرب في أصلهم وليسوا عربا في ألسنتهم، وإلا هذه الأشياء يعرفها صغار الطلاب الذين يتعلمون الآج الرومية، يعرفون كيف يخرجون هذه الأشياء في القرآن العظيم. ومن فقه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون العربية من الدين، فقد كان أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، وهو من أئمة اللغة العربية كان يعد العربية من الدين لا تنفصل عنه ولا ينفصل عنها، فبلغ ذلك عبد الله بن المبارك فقال صدق، يعني أن العربية من الدين، لا يمكن أن تفصل بين العربية وبين الإسلام، الفصل بين العربية والإسلام هو طريقة المستشرقين لإضعاف المسلمين، وهم قد أجمعوا على هذا، على أن أعظم طريقة لإضعاف المسلمين وإبعادهم عن دينهم هي إبعادهم عن لغتهم العربية. لهذا في بلداننا العربية تكثر الدعوات إلى إحياء اللهجات وإلى الاعتناء باللهجات وباللغات وبهذه الأشياء، ليس فقط من باب الاعتناء بها، هؤلاء لهم مقاصد وهي إضعاف المسلمين في لغتهم العربية حتى يضعف فهمهم للدين فيسهل التلاعب بهم، كما يقولون فرنسا إسلام فرنسا، إسلام أمريكا، إسلام الصين، يعني يوجه الفهم إلى الشيء الذي يريده هو. أما الذي يعرف اللغة ويعرف القرآن ويعرف السنة لا يمكن أن تتلاعب به بهذه الطريقة. كذلك كانوا، هذا كلام عظيم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتداء الصراط المستقيم، أن السلف رحمهم الله كانوا يرون أن اللغة تؤثر تأثيرا بالغا في العقل والخلق، حتى في الأخلاق، أخلاق الرجل تتأثر باللغة التي يتكلم بها، لأن اللغة يا إخوة ليست فقط عبارة عن مجموعة من الحروف تجمع بينها لتكون كلمات ثم جمل، اللغة تحمل أفكار، ثقافة، هوية، اللغة يعني أشياء كثيرة، فهي عنوان كل هذه الأشياء هي اللغة التي تتكلم بها، اللغة هي طريقة يعمل بها العقل، لهذا قالوا أنها تؤثر في العقل، لأن طريقة اللغة التي تتكلم بها تؤثر في طريقة تفكيرك، وهذا سيتضح معنا من خلال هذا الكلام العظيم الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: اعتياد اللغة العربية يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. اعتياد، ولا يقول أنك تتكلم وتحسنها وما شاء الله أتقنت النحو أتقنت الصرف أتقنت البلاغة، لا، أن تعتادها تصبح هي لغة التخاطب عندك. وأنا عن نفسي كان يقع لي إشكال قديما أول ما جئت هنا، وإن كنت أنا يعني جئت،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحال طيبين، حياكم الله، أهلا وسهلا.
أنا جئت جاهلا ولا زلت، لكن جئت من دولة إسلامية، وهذا يعطيك دولة عربية، يعطيك بعض الميزات على من تعلم سنوات. فكنت أرى بعض الإخوة في مرحلة الدكتوراه ومرحلة الماجستير، فإذا تكلم باللغة العربية أظن يعني أقول كيف هذا دكتور، فما كنت أفهم في البداية، الآن أفهم، لكن قبل ما كنت أفهم. يعني إحنا عندنا في مثلا في المغرب وفي الجزائر مع انتشار العامية، يعني الطفل في الروض ممكن يفصح أكثر من هذا وهو في مرحلة الدكتوراه، لكن هذا جعلني أشك في فهمه، لكن بعدين تبين لأنه يفهم. لكن سبب هذا هو عدم اعتياد اللغة، ليست لغة التخاطب عنده، ويكلم زوجته وأولاده وأصدقائه بلغة غير العربية، العربية فقط في حصة الدرس مع المشايخ مع طلاب العلم، فليست هي لغة الخطاب عنده، فهذا يؤثر في النطق. وأنت ممكن أعلم بكثير من واحد من هذه الدول، لكن إذا تكلم هو يظهر أنه أفضل منك، والحقيقة أنه ليس أفضل منك في فهم الشريعة، ربما أنت تفوقه في الفهم، لكن الخلل هذا يأتي من جهة عدم اعتياد اللغة العربية. لهذا قال رحمه الله: اعتياد اللغة العربية يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا بينا ظاهرا أو قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فاللغة هي الوسيلة لفهم الشريعة، أما الذي لا يعرف اللغة العربية قد يتعلم كثير من الأشياء من دينه بدون اللغة العربية، لأن هذا إشكال، وهذه شبهة توجد عند بعض الناس، يقول أنا تعلمت العقيدة، تعلمت كذا، تعلمت كذا بغير العربية. طيب إيش الحاجة، إيش يعني كيف تقول هذا الكلام؟ هو في الحقيقة لم يتعلم شيئا استنباطا أو استقلالا، وإنما هو أخذ فهم غيره، لأن هذا الترجمان المترجم إنما يترجم فهمه للنصوص، لا يترجم النصوص. فإن وقعت على مترجم الحمد لله على السنة فالحمد لله، وإلا فهم الكتاب والسنة لا يمكن إلا باللغة العربية، لا يمكن الوصول إلى فهمهما إلا باللغة العربية. وسيأتي كلام الشاطبي رحمه الله يجلي هذا المعنى غاية الجلاء. لعلي أطلت عليكم صافي دينا. يلا يلا ورقة أتما في الورقة الأولى ولا الثانية؟ طيب يعني نختصر شوية، يعني كلمة جميلة للشاطبي رحمه الله، هي يعني عبارة عن فوائد في هذا الباب، في أن العلماء منعوا من لا يحسن العربية أن يتكلم في الشريعة، الذي لا يحسن العربية لا يجوز له أن يتكلم في الشريعة لا تأصيلا ولا تنظيرا بل ولا حتى نقلا لكلام العلماء، لأن النقل كذلك يحتاج إلى شروط، ليس كل أحد يحسن أن ينقل، قد ينقل وهو في الحقيقة ما نقل ألفاظ العلماء وإنما نقل فهمه، والفهم قد يكون سقيما بسبب الخلل الموجود عنده في اللغة العربية. ولا يعني هذا أن من أتقل على اللغة العربية يصلح للنقل كذلك، يعني هناك شروط في ناقل الفتوى. ولكن كلام الشاطبي رحمه الله على المفتي نفسه، يقول: فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا. والله يا إخوة مثل هذا الكلام لو ينتشر بين الطلاب ربما يعني تتفادى كثير من المشاكل، تعرف أنك أنت أصلا خلاص عالة على أهل العلم، يعني ليس لي أن أتكلم، أنا أبدأ أخوض في الفتان وكذا، يتكلم العلماء نحن وراءهم والحمد لله، هذا الذي ينبغي أن يكون. قال: فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب. إما يكون عربي قح وهذا لا يحتاج إلى تعليم، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والصحابة والذين تبعوهم إلى آخر زمن الاحتجاج. إيش هو آخر زمن الاحتجاج؟
في الشعر ولا في النثر؟
في خلاف
في الشعر آخر آخر الدولة الأموية وآخر من يستشهد به في الشعر هو شاعر ابن هرمة
ابن هرمة في أي سنة تقريبا؟
هو مخضرم بين الدولة العباسية
والدولة
الأموية ومخضرم بين الدولة العباسية والدولة الأموية، ولكن إجمالا يذكرون أن آخر من يستشهد بهم هم شعراء الدولة الأموية، والدولة الأموية سقطت بعد 300 هجري.
ما شاء الله، جزاك الله خير. إذن قال إما أن يكون عربيا
إبراهيم بن هرمة
إبراهيم بن هرمة
مخضرم عاش في الدولة الأموية وعاش في الدولة
العباسية. جزاك الله. قال أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العرب، ذكر هذا في الاعتصام. ومن فقه السلف رحمهم الله وإلمامهم بمنزلة اللغة العربية أنهم جعلوا كل العلوم مفتقرة إلى اللغة العربية، في حين أن اللغة العربية لا تفتقر إلى شيء من العلوم، فكل اللغة العربية مفتقرة، كل العلوم الشرعية مفتقرة إلى معرفة اللغة العربية. هذا ذكره ياقوت في معجم البلدان، قال وحسبك من شرف هذا العلم أن كل علم على الإطلاق مفتقر إلى معرفته، محتاج إلى استعماله في محاورته، وصاحبه فغير مفتقر إلى غيره، وغير محتاج إلى الاعتضاد والاعتماد على سواه. فإن العلم إنما هو باللسان، فإذا كان اللسان معوجا متى يستقيم ما هو به، أي من العلم إذا عوج اللسان عوج فهم العلم. ولما كانت الشريعة الإسلامية مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما عربيان، فلا بد من معرفة العربية، ولا تكاد تجد كتابا في الأصول إلا وينص على هذه المسألة، على وجوب تعلم اللغة العربية. يقول العلامة الصديق حسن خان القنوجي في كتابه أبجد العلوم، يقول ومعرفتها أي اللغة العربية ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة، إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب. إذن الأحكام كلها تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وكلاهما باللغة العربية. ونقلتها أي نقلة الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله مبينا أن العربية أن تعلم العربية فرض على كل مسلم في رسالته، يقول فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. لهذا أيها الأحبة، فإن طريق الإيمان الصحيح والفهم الصحيح للدين هو فهم اللغة العربية على الوجه الصحيح، وحبها والاعتناء بها والدفاع عنها والاجتهاد في تعلمها. ذكر الزبيدي في مقدمة تاج العروس، قال من بغض اللسان العربي أداه بغضه إلى بغض القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر صراح وهو الشقاء الباقي، نسأل الله العفو. يعني حب اللغة العربية من الدين، وهذا جاء عن كثير من أهل العلم يذكرون أن حب اللغة العربية من حب الدين. وفي المقابل نجد أن سبب الضلال عند كثير ممن ضل هو الخلل في الفهم والخلل في اللغة العربية على خلاف ما ينشر بين الناس أن أغلب علماء اللغة العربية وأغلب علماء الشريعة مثلا هم أشاعرة في العقيدة أو ماتريدية أو كذا، أما الواقع فهو بخلاف هذا. فأنت لا تجد عالما من كبار علماء اللغة العربية من رواتها ومن أساطينها في يعني صدر هذه الأمة إلا وتجده على طريقة السلف، كابن الأعرابي، كالخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه، والأصمعي، والمبرد، كلهم كانوا على، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وغيرهم كثير. بل لا تجد واحدا من المتقدمين من أئمة اللغة على غير العقيدة السلفية. وإنما جاء الخلل لما تعلم العجم اللغة العربية. أغلب من ضل هم ليسوا من العرب في البداية. يعني أنت لو ذهبت إلى علماء الأصول، إلى علماء اللغة، إلى الزمخشري، إلى الجويني، إلى الغزالي، إلى ما في واحد منهم عرب. هؤلاء تعلموا اللغة العربية وتعلموها بعد أن تشبعوا بالأهواء، اعتقدوا اعتقادات، فجعلوا يستخدمون هذه اللغة التي تعلموها لخدمة أهوائهم ونشر مذاهبهم. وصرح بهذا الزمخشري أنه ما برع في اللغة إلا لنشر الاعتزال. هذا ممن صرح بهذا العقيدة، لأنه كان يفتخر باعتزاله، فلهذا ما كان يجد حرجا أن يصرح بهذا الأمر. فكذلك أيها الأحبة، الجهل باللغة من أعظم أسباب الضلال، بأن يجهل أساليب العرب فيفهم النصوص على غير وجهها الصحيح. قال الحسن البصري رحمه الله لما سئل عن ضلال بعض الناس، قال: إنما أهلكتهم العجمة. أهلكتهم العجمة، سبب ضلالهم هو عجمتهم واستقلالهم بفهومهم عن فهوم أهل العلم الذين تقدموهم. وهنا كلام جميل ذكره ابن السكيت في صون المنطق، يعني بقي دقيقتين ونختم إن شاء الله. قال: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو طاليس. سبب الجهل والبعد عن الفهم الصحيح هو البعد عن لسان العرب والاشتغال بلسان اليونان وقواعدهم في الكلام، لأن اللسان تعلمه كذلك تأتي معه القواعد وطريقة التفكير وكل شيء يتغير. لهذا قال: ولم ينزل قرآن ولا أتت السنة إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال، لا على مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطلاح. هذا من أسباب الضلال. ومن هنا أيها الأحبة يتبين أنه لا بد من معرفة، من تعلم اللغة العربية حتى نعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويميز ما فهمه أهل البدع عن ما فهمه السلف الصالحون رحمهم الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامهم، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني. فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، إما عدم معرفة الألفاظ أو عدم معرفة المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ. فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون عن أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. ذكره في الإيمان وفي كذلك بمعناه في بيان تلبيس الجميل. وختاما نختم بهذا الكلام الجميل الذي ذكره الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، مؤصلا لهذه الحقيقة التي لا بد أن ندركها، وهي أنه لا بد من اللغة العربية لأنها السلم في فهم الدين وفهم الشريعة فهما صحيحا. يقول رحمه الله: الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز، ما عدا وجوه الإعجاز التي انفرد بها القرآن الكريم، وإلا القرآن فهو بلغة العرب، والسنة كذلك باللغة العربية. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية، لو فرضنا أن فلان من الناس، أن زيد من الناس مبتدئ في تعلم اللغة العربية، قال مبتدئ في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة. المبتدئ في اللغة العربية مبتدئ في الشريعة، وسيذكر أن المتوسطة في اللغة العربية متوسط في فهم الشريعة، والمنتهي في اللغة العربية منتهي في فهم الشريعة، وختم بقوله فمن لم يبلغ شأوهم، يعني شأو هؤلاء الفصحاء، لم يبلغ درجتهم ولم يبلغ الغاية التي بلغوها في اللغة العربية، قال فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وعذرونا على الإطالة.